الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. قال الشيخ مغبر رحمه الله في صحيح المسند ما ليس في الصحيحين في مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في الحديث 53 و200، قال الحافظ بن حجر رحمه الله في المطالب العالية في تحقيق الأخباس بن طاهر حفظه الله، وقال أبو بكر حدثنا عبيد الله بن موسى، وسيأتي المراد بأبي بكر. قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل وهو ابن يونس أبي إسحاق السبيعي، عن منصور وهو ابن معتمر، عن سالم سيأتي معنا، عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل يأتيني منكم فيسألني فأعطيه، فينطلق وما يحمل في حضنه إلا النار. قال الشيخ رحمه الله صحيح. قال أبو عبد الرحمن أبو بكر هو عبد الله بن محمد أبي شيبة، وسالم هو ابن أبي الجعد. وقال رحمه الله قال الإمام محمد بن حبان رحمه الله كما في الإحسان في تقريب صحيح بن حبان أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجل يأتيني منكم ليسألني فأعطيه فينطلق وما يحمل في حضنه إلا النار. قال الشيخ رحمه الله هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح. وقد روى الحديث أيضا عبد الحميد في المنتخب فقال رحمه الله أخبرنا عبيد الله بن موسى، وساق الإسناد بتمامه ومتن الحديث. في هذا الحديث قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل يأتيني منكم فيسألني فأعطيه فينطلق وما يحمل في حضنه إلا النار، والمعنى أنه يسأل مسألة لا تحل له. وسيأتي معنا بمشيئة الله عز وجل في هذا الكتاب في مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الحديث 416، قال عن أبي سعيد الخدري أو قال نعم فيما رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي سعيد الخدري قال قال عمر يا رسول الله لقد سمعت فلانا وفلانا يحسنان الثناء يذكران أنك أعطيتهما دينارين، قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكن والله فلانا ما هو كذلك، لقد أعطيته من 10 إلى 100 فما يقول ذاك، أما والله إن أحدكم لا يخرج مسألته من عندي يتأبطها، قال يعني تكون تحت إبطه نارا، قال قال عمر يا رسول الله لما تعطيها إياهم، قال فما أصنع يأبون إلا ذاك ويأبى الله لي البخل، يأبون إلا ذاك ويأبى الله لي البخل. وهكذا جاء في مسلم من حديث عمر رضي الله عنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما فقلت والله يا رسول الله غير هؤلاء كان أحق به، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنهم خيروني بين أن يسألوني بالفحش أو يبخلوني ولست بباخل، فهذا هو السبب الذي من أجله أعطاهم النبي عليه الصلاة والسلام ما سألوا، أنهم كانوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام بالفحش أي أنهم يبالغون في المسألة ويشددون بالسؤال فإذا لم يعطهم النبي عليه الصلاة والسلام ما سألوا لمزوه بالبخل، والنبي عليه الصلاة والسلام منزه عن ذلك. ولهذا في حديث أبي سعيد قال: يأبى إلا ذاك ويأبى الله لي البخل. وفي حديث عمر قال: يسألوني بالفحش أو يبخلوني ولست بباخل. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يجيبهم لما سألوا درءا لهذه المفسدة العظمى. وفي أن المفاسد العظيمة تدرأ باحتمال المفاسد اليسيرة، فإن إعطاء هؤلاء ما طلبوا مفسدة، فإنه لا يحل لهم أن يأخذوا ذلك الشيء الذي سألوه لغناهم عن ذلك، وليس بأهل للمسألة، ولا تحل لهم المسألة، وليس من أهل الصدقات، فيسألون ما لا يحل لهم فيعطيهم النبي عليه الصلاة والسلام سألوا، وهذه مفسدة درأ بها النبي عليه الصلاة والسلام مفسدة أعظم من ذلك، وهو أن يبخلوه عليه الصلاة والسلام، ويأبى الله علي البخل. وفي حديث عمر قال: ولست بباخل. فالمفاسد تحتمل إذا درأ باحتمالها مفسدة أعظم منها. فهذا الحديث في تقرير لهذه القاعدة التي يقعدها العلماء، وهي قاعدة شرعية، فإذا تعارضت مفسدتان إحداهما أعظم من الأخرى فتحتمل المفسدة اليسيرة درءا للمفسدة العظيمة. وهذا هو الفقه في الدين. نعم، هذا هو الفقه في الدين، أن يعرف الشخص أعظم المصلحتين ويعلم أعظم المفسدتين. فإذا علم أعظم مصلحتين قام بتحصيلها، وإذا علم أعظم المفسدتين قام بدرئها. فهذا هو الفقه الذي يمن الله سبحانه وتعالى به على من يشاء. فقد يدرك الإنسان مصلحة من المصالح درءا لمفسدة، كما ترك النبي عليه الصلاة والسلام هدم البيت وبنائه، نعم ترك هدم البيت وبنائه على مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أو على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، درءا لمفسدة أعظم من ذلك، وهو ارتداد بعض الناس عن الدين لظنهم أن حرمة البيت انتهكت. وكان النبي عليه الصلاة والسلام أيضا يترك قتل المنافقين، مع أن قتلهم مصلحة، درءا لمفسدة أعظم من هذه المصلحة، وهي التشويب بالنبي عليه الصلاة والسلام وأنه يقتل أصحابه، فيكون ذلك مانع من دخول الناس في الإسلام. فقد تترك المصلحة درءا للمفسدة، وقد تترك مصلحة تحصيلا لمصلحة أعظم منها، وقد يقع الإنسان في مفسدة درءا لمفسدة أعظم منها. وما نحن فيه هو هذا الأمر الأخير، وهو أن الإنسان قد يقع في مفسدة من أجل أن يدرأ مفسدة أعظم من ذلك. ومن هذا الباب من يذكره العلماء فيما إذا تترس الكفار ببعض المسلمين، فإذا ما تركوا انتهكت حرمة المسلمين عموما. وإذا رمي الكفار فتحصل مفسدة في رميهم وهي إصابة أولئك المسلمين الذين ترس بهم الكفار، وهذه مفسدة. لكن إذا تركت هذه المفسدة وقعت مفسدة أعظم من ذلك، وتجرأ الكفار على أهل الإسلام وانتهكوا دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم، فقال يجوز رمي الكفار وإن تترسوا بالمسلمين وإن قتل من قتل من أهل الإسلام، درءا لمفسدة هي أعظم من ذلك. وهذا كما عرفنا هو الفقه في دين الله عز وجل، أن يعرف الإنسان مقدار المصالح ومقدار المفاسد. والأمثلة في ذلك كثيرة يذكرها أهل العلم في هذا الباب. وهنا قال عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل يأتيني منكم فيسألني فأعطيه فينطلق، أي من عنده عليه الصلاة والسلام، وما يحمل في حضنه إلا النار، أي أن ذلك من أسباب دخوله النار والعياذ بالله، وإلا فهو ينطلق بشيء من متاع الدنيا، لكن لما كان ذلك لا يحل له قال عليه الصلاة والسلام وما يحمل في حضنه إلا النار، فإنه من أسباب دخوله النار والعياذ بالله. ما هو لازم، قد يكون من المنافقين، قد يكون ممن ضعف إيمانه، فالله أعلم بحقيقة الحال حتى لا يبخل في شيء من النظر والتأمل، باعتبار أن تبخيل النبي عليه الصلاة والسلام أمر عظيم وكفر وردة، بعكس تبخيل غيره ففي ذلك شيء من النظر والتأمل. نعم بغير حق، نعم بما لا يحل يدخل في ذلك. هنا يقول أو ذكر أن الشيخ رحمة الله عليه أورد هذا الحديث الجامع الصحيح في موضع واحد في كتاب الصدقات في باب تحريم السؤال لغير حاجة، والحديث صريح الدلالة على ذلك في تحريم السؤال لغير حاجة، وأن ذلك من أسباب دخول النار والعياذ بالله. فيسألون في عطيه فينطلق وما يحمل في حضنه إلا النار. وفيه أن الذنوب تنقلب نارا فيعذب بها أصحابها، قالوا ما يحمل في حضنه إلا النار، فذلك الشيء يعذب به الذي أخذه بغير حق، كمسألة الصور يجعل الله عز وجل بكل صورة نفسا تعذبه في نار جهنم، فذنوب العباد تصير عذابا عليهم والعياذ بالله. إلى هنا والحمد لله.